ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
إلى المغني. ووصلنا إلى مسألة فإن لم يجد فالصيام 3 أيام يكون آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع، يعني البدل هنا إذا لم يكن دم المتعة ولم يتوفر، فهنا الشريعة الغراء يعني أعطت لنا أمرا أعظم مما يكون. الشريعة إذا أغلقت بابا فتحت أبوابا، فإذا كان الأمر على غير المستطاع فتكون يكون البدل مستطاع بقوله فإن لم يجد فصيام 3 أيام. لحظة، وهذا أمر متفق عليه، هذا ليس فيه خلاف، متفق عليه. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام ذلك. فضل الشيخ محمد موجود؟
السلام عليكم
ورحمة الله. السلام عليكم، كم تسعدنا بصوتك، كيف الأخبار؟
أحمد الله لك سيدي، برفع لقد قائمكم.
آمين آمين، الله يديم علينا عليك الخير والعافية، ونسأل الله جل في علاه أن يثبتنا الحق وأن يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم آمين يا رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وارزقنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم.
آمين آمين.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلوم وعلوم الصالحين مسألة. قال الإمام أبو القاسم الرقي رحمه الله: فإن لم يجد فصيام 3 أيام يكون آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن المتمتع إذا لم يجد الهدي ينتقل إلى صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وذلك لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. قال: تعتبر القدرة في موضعه، فمتى عدمه في موضعه جاز له الانتقال إلى الصيام وإن كان قادرا عليه في بلده، لأن وجوبه مؤقت، وما كان وجوبه مؤقتا اعتبرت القدرة عليه في موضعه كالماء في الطهارة إذا عدمه في مكانه انتقل إلى التراب.
هنا مسألتان، ذكر مسألتين: الأولى إجماع أهل العلم في أن المتمتع الذي عليه الهدي إن لم يجد الهدي فينتقل من الهدي إلى الصيام، يعني ينتقل إلى البدل، يعني أغلق الشرع بابا إن كان مغلقا من قبل المكلف فإن الشرع أيضا أتى له بباب آخر تيسير، وهذا من باب التيسير، وهذا يثبت لك أن أس هذا التشريع العظيم هو التيسير على المكلفين، وهو سحب المكلفين إلى عبادة الله جل في علاه بما يستطيعون. ولذلك هذا تحقيق لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فانتقلوا من الهدي إلى البدل وهو الصيام، صيام 3 أيام في الحج، وقال في الحج دلالة على أنه مرتبط بالحج، لازم للحج، سواء قلنا أن الحج له مقدمة أو في عمق الحج في الحج أو في أساس الحج سيأتي تفصيله. و7 إذا رجع، ذلك لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ثم انتقل المسألة الثانية، وهي أن مسألة أن نقول أنه مالك أو غير مالك أو قادر أو غير قادر، القدرة في موضعه عندما يكون بهديا بالغ الكعبة، فإن امتلك في موضعه قلنا له الآن أنت تمتلك فالصيام عليك، فإن لم يمتلك في موضعه ينتقل إلى الصيام وإن كان في بلده هو قادر عليه، وإن ضاع ماله وهو في الحج وله أموال في بلده فلا أيضا ليس ملزما، إذ الكلام عليه في موضعه، ولأن وجوبه مؤقت وما كان وجوبه مؤقتا اعتبرت القدرة عليه في موضعه كالماء في الطهارة إذا عدمه في مكانه انتقل إلى التراب. ولو كان مالكا للأموال التي يشتري بها الماء في بلده، لكنه هنا في مكانه كما قلنا، إن لم يجد الماء فينتقل إلى البدل وهو التراب. كذلك الحج الهادي في الحج إن لم يمتلكه في وقته في ميعاده في ميقاته فانتقل ينتقل إلى البدل وهو الصيام. قبل أن ننتقل إلى الفصل، يعني مجمل ما قلناه قبل يومين في مسألة التوقيت أن الراجح في ذلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن توقيت الذبح هو يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، وقول لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، وقول النبي خذوا عني مناسككم حتى لا يكون الأمر تشوش على بعضهم. طيب، إذن المسألة هنا البدل موجود، والبدل عند عدم الأصل اللي هو المبدل منه، وأيضا الكلام على القدرة عليه تكون في موضعه لا على ما يملك مطلقا. هل في إشكال في الباب؟
نعم. قال فصل: ولكل واحد من صوم الثلاثة والسبعة وقتان، وقت جواز ووقت استحباب.
رجعنا إلى التوقيت في وقت الجواز ووقت الاستحباب في مسألة الصوم، وهذه سترجع حقيقة الأمر عشان أهيئ قبل أن تأتي في القراءة أهيئ لكم أصل المسألة أين هو. هذه أصل المسألة في قوله تعالى: فمن لم يرد فصيام ثلاثة أيام في الحج، ضع في الحج تحتها خطا. طيب، وانظر في المسألة ستأتيك وترى أن جل المسائل ترجع إلى هذا.
أحسن الله
لك. آمين.
قال: فأما وقت الثلاثة فوقت الاختيار لها أن يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة.
يقول ولكل واحد من صوم الثلاثة والسبعة وقتان، وقت جواز ووقت استحباب. أما وقت الثلاثة فوقت الجواز والاختيار لها أن يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة، ويكون آخر الثلاثة أيام يوم عرفة. صحيح؟ أنت وصلت فين شيء؟
ويكون آخر الثلاثة يوم عرفة.
يعني هو بيقول هنا الآن وقت الاختيار أن يصومها ما بين إحرام بالحج ويوم عرفة، دي معناها أنه إذا تحلل من عمرة له أن يصوم. هذا لازم قول الحنابلة في هذا الباب، وإن خالفه الملكية والشافعية في ذلك، والحنفية أعتقد يعني قولهم قريب من قول الحنابلة في هذا الباب، يعني أنه يصوم بعدما يتحلل من العمر له أن يصوم، لكن عندما يصوم يدخل في الحج يكون آخر أيام الصيام يكون يوم عرفة. وهذا أيضا فيه نظر، لأن هناك رواية على تحريم الصوم يوم عرفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة حديث أبي هريرة، وإن كان الحديث ضعيف يعني، لكن الاتفاق على أن استحباب الفطر يوم عرفة لحال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم، لا سيما وأنه تتعارض المصالح في هذا الباب، ومصلحته الأعظم ألا وهي مسألة الدعاء في عرفة. يا رب أمين، يا رب رد معك أبا البراء، جزاك الله خيرا الكريم. تفضل فضيلة الشيخ.
قال طاووس: يصوم ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة، وروي ذلك عن عطاء والشعبي ومجاهد والحسن والنخعي وسعيد بن جبير وعلقمة وعمر بن دينار وأصحاب الرأي رحمه الله، وروي عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنه يصومهن ما بين إهلاله بالحج ويوم عرفة، وظاهر هذا أن يجعل آخرها يوم التروية، وقول الشافعي رحمه الله لأن صوم يوم عرفة بعرفة غير مستحب. وكذلك ذكر القاضي رحمه الله في المحرر مذهب أحمد، والنصوص عن أحمد رحمه الله الذي وقفنا عليه مثل قول الخرقي رحمه الله أنه يكون آخرها يوم عرفة، هو قول من سمينا من العلماء، وإنما أحببنا له صوم يوم عرفة هنا لموضع الحاجة. قال على هذا القول
ماشي تفضل. أنا عايزين بس دي مترتبة على المسألة، خلينا نقف مع المسألة بعدين نرى المترتب عليه. أحسن الله عليكم. والقول الذي قاله بأنه يصوم ويكون يعني ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة، ويكون آخر الأيام الثلاثة يوم عرفة، هذا قول طوس وروى ذلك عن عطاء والشعبي ومجاهد والحسن والنخعي وسعيد بن جبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي قالوا بذلك. وإذن لازم هذا أنه عند أنه يحرم أنه يصوم أو يبدأ أو يبتدئ الصيام بعد أن يتحلل من العمرة. وروي عن ابن عمر وعائشة أن يصومهن ما بين إهلال بالحج يوم إلى ويوم عرفة، والمعنى أنه إذا أهل بالحج يصومه، وإهلاله بالحج حقيقة الأمر أن إهلاله بالحج أن إهلاله بالحج يكون إذا كان متمتعا يكون اليوم الثامن، ومع ذلك أنه لا يصوم إلا يوم واحد. والصيام هنا في هذا الباب سيقع على، إذا قلنا بأن المسألة على إهلال في الحج سيقع فقط على القارن أو المفرد لأنه أهل بالحج فعلا، فيكون هنا صيامه إلى أن يصل إلى آخر يوم يكون يوم التروية كما قال الشافعي، لأنه لا يستحب صيام يوم عرفة للانشغال بالدعاء. والكلام هذا هو أقرب ما يكون، هذا أقرب ما يكون، يعني هذا أقرب ما يكون إلى السنة في هذا الباب. لكن الحنابلة يرجحون بأنه عند الحال من العمرة له أن يصوم، وأيضا يصوم يوم عرفة، وإن كان يوم عرفة الاستحباب فيه في الفطر لكن لموضع الحاجة. والصحيح أنه لو كان يعني سبيلا إلى ذلك لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم معه القارن ومعه المفرد، يعني المفرد ليس عليه لكن معه القارن أو معه المتمتع. فلو كان الأمر على ما قرروه على أن الصيام يوم عرفة للحاجة أو لهذا الموضع لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم البيان لا سيما وأنه في منى يعلم الناس المناسك في هذا الباب، ولم نرى ذلك قولا ولا فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم، بل القول والفعل يخالفان ما تبنى الإمام أحمد في مسألة صيام يوم عرفة من أيام المتعة. نعم.
قال وعلى هذا القول يستحب له تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية ليصومها في الحج، وإن صام منها شيئا قبل إحرامه بالحج جاز نص عليه.
طيب هنا يبقى هنا لحظة، هذه المسألة الثانية أترتب على ذلك أنه قال تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية، يعني ما يحرم في يوم الثامن في السادس من أجل أن يكون يصوم ثلاثة تكون آخرها إما التروية أو آخرها يوم عرفة. طيب بقى تحت ها؟
اللي هي آخر حاجة، أول حاجة بينها اللي هي تصيام ثلاثة
أيام في الحج وسبعة درجات. خلاص هذا ده التأصيل عام، سيأتي بعد ذلك يتكلم على مسألة العمر. تفضل.
ما فيش غيرها يا ابني.
ما شيخ رأى الجزئية دي حتى نبينها يعني.
قالوا على هذا القول يستحب له تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية ليصومها في الحج، وإن صام منها شيئا قبل إحرامه بالحج جاز نص عليه.
قلت في هذا الباب أنها تقف على قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج، وظاهر اللفظ أنه لا يكون الصيام إلا بعد أن يوصف بأنه قد دخل في الحج، ولا يدخل في الحج إلا بعد الإحرام بالحج. لذلك قال له لو يحرم بالحج في أن يحرم بالحج قبل يوم الثامن، أو أنه يصوم قبل الإحرام بالحج، لكنه يستحب أن يصوم في الحج أن يحرم قبل الميقات، أو إن أحرم في اليوم الثامن يكون يوم عرفة واليوم الثاني، فالأولى له أن يصوم أن يكون الإحرام في اليوم السابع، أو أنه يقول وإن لم يكن وأراد أن يحرم في الثامن كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بإحلاله من العمرة يجوز له أن يبدأ الصوم وينتهي إلى يوم عرفة، وهذا صراحة مخالف للتأصيل العام. والشافعية والمالكية يخالفون بذلك ويقولون أنه لا يبتدئ الصوم إلا إذا دخل في الحج، ودخوله في الحج يكون بإحرامه بالحج، وإن كان إحرام العمرة لازم للحج إذا كان متمتعا، إن كان متمتعا، لكنه حقيقة الأمر لو تنظر في التلبية اللهم لبيك بعمرة متمتعا بها لحجة، هو سبيل الحج نعم، من لوازم الحج نعم، لكن الأصل في هذا الباب أن يكون على الحج، وإن كان في الحج يدخل في الحج.
قال وأما وقت جواز صيامها فإذا أحرم بالعمرة، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، وعن أحمد رحمه الله أنه إذا حل من العمرة، وقال مالك والشافعي رحمه الله لا يجوز إلا بعد إحرام الحج، ويروى ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو قول إسحاق وابن المنذر رحمهم الله، بقول الله تعالى: فصيام 3 أيام في الحج. قال: ولأنه صيام واجب فلم يجز تقديمه على وقت وجوبه كسائر الصيام الواجب، ولأن ما قبله وقت لا يجوز فيه المبدل فلم يجز البدل قبل الإحرام بالعمرة.
طيب هنا نقف عند هذا. يقول وهو قول هذا قول أبي حنيفة، قال مسلم جاء عن أحمد، وعن أحمد أنه إذا حل من العمر، لكن أبو حنيفة يقول إذا أحرم بالعمر جاز له ذلك. قال مالك وشافعي: لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج، وهذا هو الأنسب وهم أسعد الناس بالدليل، وقد جاء يعني عن ابن عمر، قال: يروى ذلك عن ابن عمر، وهو قول إسحاق وابن المنذر، وهذا أصله لقول الله تعالى: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا قال في الحج، وفي الحج لا يكون إلا بعد أن يوصف بأنه دخل في الحج يعني أحرم بالحج. ومن ناحية النظر لأنه صيام واجب فلم يجب تقديمه عن سببه أو عن وقت وجوبه كسائر الصيام الواجب، وأيضا ولأن الصيام بدل والمبدل منه لا يكون قبل الحج، يبقى إذن البدل أيضا لا يكون، لأنه يأخذ نفس الحكم، ولذلك إذا كان المبدل منه لا يجوز أن يكون قبل الحج، فإذا البدل أيضا لا يجوز إلا أن يكون مع الحج أو بعد الحج. نعم، يعني بعد الشروع أو الوصف بأنه أحرم بالحج.
قال الثوري والأوزاعي رحمهم الله: يصومهن من أول العشر إلى يوم عرفة.
وهذا عجيب، وهنا الآن الثوري جعلها على التوقيت، توقيت الحج، ولذلك قال: يصومهن من أول العشر إلى يوم عرفة، يعني لا ينظر إذا كان قد تمتع أم لا، لا ينظر إذا كان حل من عمر أم لا، لا ينظر إذا كان أحرم بالحج أم لا، يوم العشر محل قابل له للصوم الذي هو للمتعة، وهذا بعيد وليس عليه ثم الدليل. نعم. قال ابن
قدامة رحمه الله: ولنا أن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع، فجاز الصوم بعده كإحرام الحج. وأما قوله تعالى: فصيام 3 أيام في الحج، فقيل معناه في أشهر الحج، فإنه لا بد من إضمار، إذ كان الحج أفعالا لا يصام فيها، إنما يصام في وقتها أو في أشهرها، فهو كقول الله تعالى: الحج أشهر. قالوا: أما تقديمه على وقت الوجوب فيجوز إذا وجد السبب، فتقديمه الكفارة على الحنث وزهوق النفس، أما كونه بدلا فلا يقدم على المبدل، فقد ذكرنا رواية في جواز تقديم الهدي على إحرام الحج فكذلك الصوم.
طيب هنا ماشيات الرابعة الأخيرة، ماشي.
وأما تقديم الصوم على إحرام العمرة فغير جائز، ولا نعلم قائلا بجوازه إلا رواية حكاها بعض أصحابنا عن أحمد رحمه الله، وليس بشيء، لأنه يقدم الصوم على سبب وجوبه ويخالف قول أهل العلم رحمه الله، وأحمد رحمه الله ينزه عن ذلك.
طيب هنا يقول: ولنا إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع. قد يقال أنه بإحرامي بالعمرة سبيل الإحرامي بالحج، لأنه قال عمرة متمتعا بها إلى حج، فإن كان أحد إحرامي التمتع جاز الصوم بعده كإحرام الحج. هذا الحق مع الفارق، لا سيما أننا وجدنا بأن العمرة تنزل تحت الحج، ولذلك علماءنا يقولون باتفاق أن الحج يدخل على العمرة، والجمهور هنا أن العمرة لا تدخل على الحج، لأن دخول الحج على العمرة فيه زيادة أفعال، دخول عمرة الحج ليس فيها زيادة أفعال، لذلك قالوا لا، وصحيح أنها تدخل أيضا في هذا الباب. ومن قال بأنه إذا أحرم بالعمرة وأحل منها له الصوم له وجه، وإن كان الأنسب في ذلك والأسد والأسعد بالدليل أن يطبق قول ربنا الجليل: فصيام 3 أيام في الحج، يعني يحرم بالحج وهو يقول: لبيك اللهم بحجة، إخلاصا لا رياء فيها ولا سمعة. وأما قوله أنه هناك تقدير في أشهر الحج، الصحيح أنه لا يكون الهدي في أشهر الحج. هل يصح ذبح الهدي في شوال؟ هل يصح في ذي القعدة؟ ما في أحد قائل بهذا الكلام. فصيام 3 أيام في الحج هذه فيها دلالة أن الصيام مرتبط بوجود الحج. أما الكلام من ناحية النظر تقديمه على وقت الوجوب فيجوز إذا وجد السبب كتقديم الكفارة على الحنث. هو يقول إذا وجد السبب لأنه أصلا لم يرد الهدي فله الصوم، لكن كما قلت فاصل الخطاب في الآية، والآية ما خرج منها إلا بتأويل وتأويل لا يقبل. قال فصام ثلاثة أيام في الحج. يقول أما قول ماذا فليقدم على المبدل، فقد ذكرنا الرواية بجواز تقديم الهدى على إحرام الحج، وهذا لا يجوز ولا يصح ولا يجزئ. إلا رواية حكاها بعض أصحابنا عن أحمد وليس بشيء، لأنه لا يقدم الصوم على سبب وجوبه ويخالف قول أهل العلم، وأحمد ينزه عن ذلك. فالصحيح أن نقول أن أحمد، حتى أحمد والمعتمد عندهم في الحنابلة، هو لا يكون الصوم إلا بعد الدخول في العمرة، بل لابد أن يكون قد تحلل من عمرة حتى يبدأ الصوم، وهذا أيضا شفقة على أهل الإسلام.
قال وأما السبعة فلها أيضا وقتان، وقت اختيار ووقت جواز. أما وقت الاختيار فإذا رجع إلى أهله، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال متفق عليه.
يقول السبعة لها وقتان، وقت اختيار ووقت جواز. أما وقت الاختيار إذا رجع إلى أهله، لما لأن الله تعالى قال سبعة إذا رجعتم، قال ابن عمر فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع على أهله، وسبعة إذا رجع على أهله، وهذا هو وقت الاختيار.
قال وأما
طبعا وقت الاختيار هذا يحتاج إلى دقة، هو الملح في هذه المسألة، على أنه يعني ينتظر في السبعة حتى يرجع إلى الأهل فيبدأ الصوم، لكن في الطريق لا سيما أنه مخالف للتشريع في مسألة الصيام في السفر. ماشي تفضل. شيء
قال وأما وقت الجواز فمنذ تمضي أيام التشريق. قال الأثرم رحمه الله سئل أحمد رحمه الله هل يصوم في الطريق أو بمكة؟ قال كيف شاء. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله، وعن عطاء ومجاهد رحمهما الله يصومهما في الطريق، وقول إسحاق رحمه الله، وقال ابن المنذر رحمه الله يصومها إذا رجع إلى أهله للخبر، ويروى ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو قول الشافعي رحمه الله، وقيل عنه كقولنا وكقول إسحاق رحمه الله.
إذا عندنا قولان في هذا الباب، أنه له أن يصوم بمكة، له أن يصوم في الطريق كما قال أبو حنيفة ومالك وعطاء ومجاهد، وأيضا أحمد في هذا الباب في أيام التشريق يصوم هو في الطريق أو يصوم هو في مكة، لأنه يعني المهم أن يأتي بالصيام. وقال ابن المنذر يصومها إذا رجع إلى أهله، وهذا الخبر الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال فمن لم يجد الهديا فليصوم ثلاثة أيام وسبعة، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وعندنا النص لا يخالفه قول أحد ولا يخالفه نص آخر، وهذا قوله قول الشافعي وهو السديد. نعم، لكنه ما سكت ابن قدامة، أراد أن يرد.
قال ابن قدامة رحمه الله ولنا أن كل صوم لزمه وجاز في وطنه جاز قبل ذلك كسائر الفروض. وأما الآية إن الله تعالى جوز له تأخير الصيام الواجب فلا يمنع ذلك الإجزاء قبله، فتأخير صوم رمضان في السفر والمرض بقوله سبحانه فعدة من أيام أخرى، ولأن الصوم وجد من أهله بعد وجود سببه فأجزاء صوم المسافر والمرض.
نعم، هنا يقول في الترجيح لنا بعد ما هل بالحج، هذا قول الشافعي وهذا قول مالك، قول الشافعي ما تأول الآية أخذ الآية على ظاهرها، هم الذين يقدرون من أجل أن يأخذوا الآية على ظاهرها. يقول ابن قدامة ولنا أن كل صوم لزمه وجاز في وطنه جاز قبل ذلك سائر الفروض، هذا قياس مع الفارق، والكلام هنا على التنصيص بالنص في المسألة، قال وسبعة إذا رجعتم، فالمسألة على الرجوع لا على السير ولا على الإقامة. أبو حنيفة قال ولو بمكة يصوم العشر. وعمالك وعطاء ومجاهد وإسحاق أنا ويصومها في 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 الطريق. فهو بيقول وعندنا في هذا الباب لأنه يعني ما جاز في وطن جاز قبل ذلك مثل الفرائض كما قلنا وهذا مع الفرق. أما الآية فإن الله جل وعلا جوز له تأخير الصيام فلا يمنع ذلك الإجزاء قبله كتأخير صوم رمضان في السفر والمرض فعدته من أيام أخرى، ولأن الصوم وجد من أهله بعد وجود سببه فأجزاه. المسألة الأولى في هذا الباب يقول الآية يعني فيها جواز تأخير الصيام الواجب فلا يمنع ذلك الإجزاء قبله، أي دليل على هذا؟ أي دليل يعني يقول فيه أنه لا يمنع ذلك الإجزاء قبله؟ يعني المسألة هنا فيها نظر. إيش هو نصير؟ طب تلميذ نصير أستاذ أحمد قال أما الآية فإن الله تعالى جوز الآية فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة درجات، قال فيها جواز تأخير الصوم الواجب فلا يمنع ذلك الإجزاء قبله. هو بيقول كتأخير صوم رمضان في السفر والمرض بقول في عدته من أيام أخرى، ولأن الصوم وجد من أهلي بعد وجود سببي. نعم
شيخنا، هذا نظر مقابل الأثر أصلا.
نعم هو نظر مقابل الأثر، لكن أنا عايز أفهم النظر الأول بعد كده نقول هذا نظر مقابل الأثر.
خلاص يبقى ده نظر سديد يا سيدنا. سيدنا يقول سيدنا
ماشي تفضل.
شيخنا يقول هذا الصيام مؤخر، الصيام قضاء رمضان أيضا مؤخر.
نعم.
كما أن صيام قضاء رمضان مؤخر يجوز قضاءه في رمضان، كذلك أيضا يجوز يعني تأخيره عن وقت.
لا هو هو إيش فعل؟ قال قاص التقديم على التأخير، اللي فعله قاص التقديم على التأخير. قال إن قلتم ها؟
أنا آسف ليس كذلك سيدي.
طيب هات ما عندك وبين ذلك. ها
أنا بعتذر الله شيخنا قطعت حضرتك سامحني.
طب هات
تفضل تفضل وإحنا إن شاء الله نتعلم.
هات بس ما عندك الأول.
طب معلش شيخنا آسف والله كمل حضرتك. أنا
دلوقتي الآن إيش قال؟ لنا أن كل صوم لازمه وجاز في وطنه جاز قبل ذلك كسائر الفروض، فقاس التقديم على التأخير. هو بيقول لما جاز في وطنه في هذا الباب جاز قبل ذلك كسائر الفروض، يعني إن جاز أن يكون الصوم يؤخره إلى الوصول إلى وطنه جاز أن يقدمه، قاس التقديم على التأخير. وأما في قول الآية احنا ده الكلام اللي هو قال ولنا أن كل صوم لازمه وجاز في وطني جاز قبل ذلك كسائر إيش الفروض، يعني لو جاز أن يصلي في وطني جاز أن يصلي في الطريق، جاز أن يصوم في وطني جاز أن يصوم في الطريق. جعل المسألة في التقديم والتأخير قياس التقديم على التأخير. أما الكلام على الجواب عن الآية، هو بيتكلم عن الآية في مسألة تأخير الصوم الواجب لا يمنع ذلك الإجزاء قبله، أو لو قال في هذا يتجلى لنا ما قلناه، إذا جاز تأخير الصيام الواجب فلا يمنع ذلك الإجزاء قبله، فقاس القديم على التقديم على التأخير. بنفس القول قال فإن الله تعالى جوز له تأخير الصيام الواجب، هو الصيام واجب فجاز له التأخير إن جعل له الفطر بالرخصة فعدته من أيام أخر يؤخره. قال إن جاز التأخير جاز التقديم، ما الذي يمنع؟ فقاس التقديم على التأخير. هذا نص كلامي في هذا الباب عندما قال فإن الله تعالى جوز له تأخير الصوم الواجب، يعني لو أفطر في السفر أفطر في المرض فجاز له أن يصوم متأخرا، يعني قبل يعني بعد الفريضة وبعد مرور وقته ومحله، فله عند القضاء أن يؤخر الصوم. قال إذا جاز تأخير الصوم الواجب فلا يمنع الإجزاء، فهو هذا الذي يقال فيه أنه قاس التقديم على التأخير. تعالوا اتفضلوا هاتوا ما عندكم.
يعني حضرتك أكمل قراءة ولا حضرتك ترجح المسألة؟
لا هات ما عندك، أنت قلت هذه ليس كذلك، فما أنا قلت لك أن هذا
لعلي تسرعت أحسن نظيفة، لعلي تسرعت أنا بس قلت هو قاس، أنا كنت أقصد أنه هو قاس التقديم على التأخير. نعم لكن في الفرائض التي تؤخر ليس في اي فرض يعني.
ماشي ماشي، هو بيقول كسائر الفروض خلاص ما نحاسبه على هذا، لكن هو قاس التقديم على التاخير، قال ان جاز التاخير فلا يمنع ان يجوز التقديم، فاهمني؟
يعني ان جاز له ان يؤخر صيام رمضان مثلا في حتى يبرأ، فيجوز له ان يصوم قبل البر.
ايوه ما يبقى قاس التقديم على ايش؟ على التأخير. ما دام في جواز على التأخير، أنا أقول لك ما الذي يريده. هو يريد أن يبين أنه أن الفرض في وقته مطلوب في وقته، لا قبل ولا بعد. بعد في فوات وجوزه، قبل في استقبال. فأقول كأنه يقول القبل يكون على أنه إن لم يحن في هذا الباب الأول قد فات وجوزه، فإن لم يحن قد يجوزه للحاجة، لأنه لو قيل لو فوت وجوزه، لو فات وجوزه، جوزه لما؟ السؤال لما جوزه؟
للحاجة.
يبقى قبل إقبال الحال المحل أيضا يجوزه لإيش؟ للحاجة. مفهوم؟ هذا هو. ولكننا نقول له في هذا الباب، أنت إن قلت من ناحية النظر، نأتي إلى التفصيل البديع للمصير. نقول الآن أنت جعلت نظرا بهذا الباب على التقديم والتأخير في هذه المسألة، على مقابل نص قد جاء النص فيه، قال الله جل في علاه: وسبعة إذا رجعتم، يعني السبعة كأنها مشروطة، السبعة عند رجوعك إذا رجعت، إلا أن يقول انتهاء الحج رجوع، مع أنه موجود في مكة كما قال أبو حنيفة، أو في الطريق، وفي الطريق أصلا ممنوع من المستقبل، يا ممنوع عند الظاهرية يا متن عند الجمهور خلاف الأولى. نعم تفضل يا محمود يا سيدي. أبو عبد الله تفضل، لو ما عندك شيء تفضل.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك فيك.
ممكن لو جعل سيدنا الحج بمجرد الانتهاء من مناسك الحج يكون رجوع، يترد عليه بحديث ابن عمر
وهو
فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
هيرجع المسألة على ما نحن بنتكلم فيه برضه، يعني هي نفس الأمر.
أحسن الله عليكم.
والله الله عنكم. هو بيقول في ذلك تأخير صوم رمضان في السفر والمرض بقوله: فعدته من أيام أخر. فات الوقت وجوز الفعل للحاجة، فإذا يكون نقول يوم يجوز الفعل قبل مجيء للحاجة، ولأن الصوم وجد من أهله بعد وجود سببه. ده مسألة إن هو أخره على التأخير فأجزأه كصوم المسافر والمريض. شوف هنا بيقول الصوم وجد والصوم وجد من أهلي بعد وجود سببه. وش وجود السبب هنا؟
كنت خايف إشكال إن هو جعل أول وقت الصيام انتهاء الحج.
نعم. هو حتى قال بمكة، هو قال بمكة حتى، بس أبو حنيفة هو الذي قال بذلك،
وأحمد أيضا رواية عنه.
لا بس أبو حنيفة القول أصله أبو حنيفة ومالك كمان. ونقول هو بيقول طب الآن إذا وجد سببه أجزأه. وجد سببه الانتهاء من الحج، بالنسبة له وجد السبب، والسبب هو الانتهاء من الحج، فإذا انتهى من الحج أجزأه أن يأتي به سواء قدم أو أخر. يعني هو بيقول الآن في التقديم والتأخير أنه يجوز فعله إذا وجد سببه، وجد سببه والسبب هو الانتهاء من الحج، إلا أن يقول السبب هو التمتع. التمتع أصلا جاء فيه البدل، والبدل جاء في 3 أيام في الحج، وسبعة إذا رجع. يبقى الرجوع بالنسبة له هو الانتهاء من الحج، وهذا سببه، فإذا وجد سببه جاز صومه. يعني جعل الصوم له وقت إيش؟ وقت ابتداء أو وقت جواز وقت اختيار. قال وقت الاختيار هو أن يكون في أهله، لعموم قول الله جل وعلا: وسبعة إذا رجعتم، وأيضا لقول ابن عمر: إذا رجع إلى أهله. قال ووقت الجواز هو بعد انتهاء الحج، لأن السبعة هذه مرتبة بعد الحج، لأن الثلاثة في الحج والسبعة بعد انتهاء الحج. فقال انتهى الحج وجد السبب، فله أن يعجل بالصوم، يقدم الصوم مع وجود السبب. وله أن يؤخره مع التنصيص. فنحن نقول يعني هذا إعمال نظر مع وجود نص عندنا في قوله تعالى ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، حتى في الطريق ليس له الصوم لأنه ليس رجوعا على ظاهر النص. أما على قولين بالنظر أن المسألة وجود السبب بانتهاء الحج فله أن يصوم حتى في الطريق له أن يصوم لأنه سبيل للرجوع، فهذا من باب النظر. والتأصيل العام والصحيح الذي ندين الله به الثلاثة في الحج أن يكون عندما يحرم بالحج، والذي تتيسر عندما يحرم قبل اليوم الثامن حتى يكون آخر يوم هو اليوم الثامن، أو يكون قارنا فأنتوي بذلك الصوم ثلاثة أيام دون عرفة على المستحب، ثم بعد ذلك السبعة إذا رجع إلى أهله، لأن الله تعالى قال ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وهنا الرجوع هو تكامل المكس مع الأهل، وهذا النص الذي لا محيد عنه، والنظر لا يقف أمام الأثر. نعم. وكل هذه قياسات، كل هذه قياسات مقابل ليش؟ مقابل لظاهر النص. ما الذي يلجئنا إلى 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 هذه القياسات؟ ما الذي يلجئنا إلى ذلك؟ ما الداعي إلى هذا؟ وجاء النص عندنا ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم. ما الداعي إلى هذه القياسات؟ لذلك ابن المنذر في الإشراف بيقول النص جاء فلا كلام لأحد مع وجود النص، وقد جاء النص بقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال فمن لم يجد هديا فليصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهذا مرفوع. فالقياس لا يصلح مع وجود النص، بالضبط كالدوخة التي دخناها أول أمس في الكلام على تقديم الذبح أو عمل تأخير، وعندنا النص جاري ومنتهي، وهو الكلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نحر إلا يوم النحر ويمتد إلى آخر أيام التشريق. والنظر عندنا في هذا الباب مسألة البدل، جاهز أن يكون قبله يبقى إذن جاهز الذبح قبله، وقلنا النص عندنا حاكم وهذا الراجح في هذا الباب. سألتك يا شيخ محمد على الشيخ العثيمين ماذا رجح في هذا الباب، هل يذبح قبله؟ ها؟
أو نعم شيخ، لا رجح يوم النحر،
رجح أنا هذا هو النص رضي الله عنك. تفضل.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل حتى أنحر، قال ولا إحلال إلا يوم النحر.
ما هذا الذي قلته صحيح ولا لا؟ عندما قالت له حفصة، مش هذا الذي استدللت به أنا؟ لما قالت له يعني حل الناس يوم التحلل، قال قد لبت شعري وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. يبقى يبلغ الحادي هدي محله في يوم النحر. ماشي تفضل. وهنا أيضا نفس الأمر، الثلاثة في الحج يبقى لابد أن يكون قد أحرم قبل اليوم الثامن، وجعل اليوم الثامن آخر يوم على الاستحباب، أو يوم عرفة يبقى اليوم السابع، أو كان قارنا في هذا الباب. وأما السبعة فإذا رجع إلى الأهل حتى في الطريق ليس له أن يصوم لأنه مخالف لظاهر النص.
منذر بركة سيدنا تجده على طول.
لا ابن المنذر ثلاث، بص شوف حضرتك ابن المنذر ثلاثة ليس بعدها ثلاثة، عنده قواعد علمية أثرية ما فيش كلام فيها، حتى أصلا قول الصاحب لا يجعله يخصص العام فضلا عن المفهوم يقيد أو يخصص العام أو يقيد المطلق، وعنده مسألة النصوص هذه يقول لا يضارعها إلا النصوص، لن يحركني عن نص إلا نص، لأن حقيقة الأمر لو نظرت تدقيقا أصوليا وتقعيديا سترى أن نهاية الأمر في قول ابن عمر أو قول ابن عباس أو في قول أبي بكر نهاية الأمر إيش؟ اجتهاد رجل، وهو من خير الرجال، لكن في نهايته أيضا هو اجتهاد. فإن جاءني الوحي يبقى لا اجتهاد مع الوحي، إلا أن نقول هذا الاجتهاد معه قرينة الفهم التي تثبت أن هذا هو المراد، فيبقى يحتاج القول إلى قراء حتى أقول بأن القول أصلا للفهم، القول أصلا لفهم النص، ولأنني ما أبحث دائما عن مراد النص، وإلا فلا كلام ولا 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 نظر مع وجود الوحي ينتهي الأمر كله مع وجود الوحي، وهذا الصحيح في هذا الباب. قال وسبعة إذا رجعتم، إذن المسألة دائرة على الرجوع.
قال فصل ولا يجب التتابع في الصيام للمتعة.
لحظة شيخ، لحظة معلش، أنا آسف، أنا شافك بتبتسم وأنا كأنه شيء من اثنين، فاهم حضرتك؟ انك شايف ان اخوانك الاحباب مش فاهمين اي حاجه، وده اللي انا منطبع عندي انكم يشعر بعضكم ببعض في هذا الباب، او انك خصصت الامر في نسير فقط دون احد غيري.
اول حاجه، كل الاخوه اللي تسمع نت اسيادي كلهم فاهمين، والله العظيم انا ما اظن بهم الا ذلك.
طب الحمد لله،
ربنا يعلم كل ده، يعلم كل ده وياتي بهم، عشان ما يستفيدوش، هيستفيدوا هيستفيدوا.
لا لا، انا متاكد من ذلك يا شيخ، حرصهم هذا والله اذابني وجعلني انصهر. لا، انا اتكلم حقا، انا اعرض بنصيري بك، يعني اعرض بنصيري. لا
لا تعرض شيخنا، صرح
ولا. وبعدين الان نصير استخدم معانا طريقه اخرى، طريقه الحسم دون يعني، يقولون عندنا يعني النجارين واولاد الشوارع في حاجات معينه، يقولون هو عارف المثل. ايه هو المثل يا نصير؟ قطمه احسن من ايش؟
بلا الفقراء حين جايين جزاهم الله خيرا. خلاص،
هو بيقول خلاص،
الراوي اعلم بما روى، المساله انتهت.
هو بيقول خلاص.
واكثر حاجه اقراها في حياتي
وبعدين طب في النهايه يقول لي لو سمحت انا جاي في المساله، يعني توكل على الله، ما فيش نقاش، انا ختمت النقاش معك. طيب، هو انا اسال الله ان يحفظكم، لكن حقيقه نقول الامر فيه سلاسه كبيره جدا. قال ثلاثه في الحج غير يوم عرفه، هم يقول اخر يوم عرفه، هو سياتي اصلا. طب الثلاثه دي ممكن تكون بعد يوم عرفه، يعني ممكن يصام ايام التشريق، وهذا في خلاف. لكن ثلاثه في الحج اول شيء يفهم في الحج يبقى عندما اتصف انه يحج، وهذا لا يكون الا ان
احرم بالحج،
الا ان يكون احرم بايش؟ بالحج. احسنت. فان احرم بالحج فله ذلك ان يصوم، فيكون قبل يوم عرفه، لان يوم عرفه مكروه فيه صيامه خلافا لما قال بالحرمه. ثم بعد ذلك نقول والسبعه، قال اذا رجعتم، اذا رجع واستقر فله ان يصوم السبع. وطبعا لا يشترط التتابع لا في هذا ولا في ذاك.
قال فصل: ولا يجب التتابع في الصيام للمتعة لا في الثلاثة ولا في السبعة ولا التفريق، نص عليه أحمد رحمه الله، لأن الأمر ورد بها مطلقا، وذلك لا يقتضي جمعا ولا تفريقا، وهذا قول الثوري وإسحاق وغيرهما رحمهم الله، ولا نعلم فيه مخالفة.
بل هو قول جميل أهلين من الفقهاء، قالوا بأنه لا يجب التتابع في الصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، وبعدين أيضا قالوا لا يجب التفريق، يعني المسألة على القاعدة العامة التي قعدها علماؤنا، وابن المنذر أجلها في كتاب الأوسط، قال يبقى المطلق على إطلاقه ما لم يأتي مقيد يقيده، ويبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه، متهيألي يعني احتراما للعقول، وأيضا لأن الوقت قد أزف، وهناك نزول، وهناك أيضا يعني وقت راحة لبعضهم، نقف عند هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا. والله مهما ذلك، حتى ولو كان في إجهاد وجهد وتعب وسهر، لكن حلاوته لا تضيع، حلاوته تملأ القلب سعادة، هذا الذي أشعره. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم.
إن وفقه مع حضرتك له مذاب آخر يعني.
ربي يرضى عنك. وبعدين أيضا الشد على النصير له مذاقات، ليس مذاقا واحدا، مذاقات. وصراحة
إن الشد على النصير ده من باب يعني الحواشي أثناء الشهر.
يا عامة هو بيكون سعيد ان هو ايضا يجدد عليك، فاهم، ويقول لك اعرف قيمة الذي امامك.
نعم، واكثر شيء بكره في حياتي الجهل.
رضي الله عنكم، نسأل الله ان يحفظنا ويحفظكم يا رب، ويجعل ذلك في مزيد حسناتكم، ونسأل الله في عليائه ان يشكر لكم، ونحن على ابواب الخير، ففتح الله لنا قلوبنا وعقولنا وارواحنا، اللهم امين يا رب العالمين، يعني يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، اللهم أمين يا رب العالمين.
يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.